أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إنه تفصي عن الإشكال وجهين آخرين كلاهما للشيخ رحمه الله، وذكرنا الأول منهما. هذا الأول كانت خلاصته أن المقدمة ليست ذات الطهارة، ذات الحركات كالغسل والمسح في الوضوء، بل هي متعنونة بعنوان واقعي قصدي لا يتحقق إلا بالقصد إليه، نظير تحقق عنوان التأديب بضرب العبد بإيقاع الضرب بهذا القصد وعن هذا الداعي. لكن هذا العنوان مجهول لنا تفصيلا، ولا طريق إلى قصده بخصوصه، فكان قصد الطهارة بأمرها الغيري، إتيانها بقصد إطاعة أمرها الغير، وسيلة إلى تحقيق قصد ذلك العنوان على الإجمال، من باب أن الأمر الغير تعلق بالطهارة متعنونة بذلك العنوان، لأنه يتعلق بالمقدمة، والمقدمة هي الطهارة بالعنوان لا ذاتها. فإذا تعلق بذلك فإنه يدعو إليه على ما تعلق بالشيء، فالقصد إلى الأمر الغيري بما له من متعلق قصد ضمني إجمالي إلى هذا العنوان الخاص. فالتعبد بإتيان الطهارة بقصد أمرها الغيري لا من جهة أن الأمر الغيري من حيثه يقتضي التعبدية، بل لأجل إحراز قصد ذلك العنوان. قلت الفرق بينه وبين ما قاله المصنف أن الأخير فرض الطهارة في ذاتها مستحبة على وجه العبادة، أما كلام الشيخ فلم يفرض فيه العنوان الواقعي المأخوذ في المقدمة عنوانا عبادية، ولو فعل لكان كلام المصنف عين كلامه ولم يعد وجها آخر، ولم يصح منه الإشكال على الشيخ. هناك احتمال أن يكون الشيخ أراد تعنونها بعنوان حسن ولو لم يكن عباديا، يوجب رجحانها وطلبها واقعا بطلب نفسي لكن استحبابي توصلي. وحينئذ يكفي في تحقيق التعبد الاتيان بها بقصد هذا الاستحباب التوصلي، مثلا دفن الميت واجب نفسي توصلي، فيتحقق ويسقط أمره بالإتيان به كيفما كان ولو من دون قربة وقصد امتثال، لكنه حينئذ لا يستحق عليه الثواب. ولكن يجوز أن يتعبد فيه فيأتي به المكلف إطاعة لأمره بقصد امتثال أمره، الذي مرجعه أن الداعي إلى الإتيان به كون الشارع وهو الله تعالى أمر به، وهو الداعي القربي، وهم يكتفون بقصد امتثال الأمر في تحقق القربة. فكون الشيء مطلوبا نفسيا توصليا، وإن لم يصيره عبادة في نفسه، لكن يتيح الفرصة للتعبد به بالإتيان بقصد أمره. في محل الكلام، إذا صارت المقدمة متعنونة بعنوان حسن وراجح، وإن لم يكن عباديا يقتضي استحبابها نفسيا على وجه التوصل، هذا وإن لم يصيرها عبادة كما قال المصنف في تقريبه، لكنه يفتح الباب أمام إمكان التعبد بها بالإتيان بها بقصد استحبابها الذاتي التوصلي، بقصد إطاعة هذا الأمر الاستحبابي، فيكون هذا الإتيان قربيا. إذا كان مراد الشيخ مثل هذا، فيكون تصحيح العبادية بجعل قصد أمرها الغيري مرآة إلى قصد استحبابها النفس التوصلي، لتكون متعبدا بها من جهة قصد إطاعة هذا. لكن هذا فيه محذور أو أكثر. أحد المحاذير أنها الآن واجبة وهناك من يقول إذا صارت واجبة لا يصح قصد استحبابها مثلا، الشيخ من هؤلاء أو لا؟ بغض النظر عن هذا، نقول على هذا التقدير يكون التعبد في الحقيقة بقصد الاستحباب النفسي التوصلي، بقصد إطاعة الأمر الاستحباب التوصلي، لا بقصد الأمر الغيري. قصد الأمر الغيري واسطة وسيلة، لكن ظاهر كلام الشيخ أن التعبد بنفس قصد الأمر الغيري لا كواسطة ووسيلة من حيث الأوامر. نعم، هو وسيلة إلى تحقيق قصد العنوان الذي ذكره، لكن التعبد بنفس قصد الأمر الغير، غايته أن التعبدية لم تنشأ من حيث اقتضاء نفس الأمر الغيري، بل من حيث صار هناك حاجة إليه لتحقيق قصد العنوان به، لكن التعبد فعلا بالأمر الغير، بقصد الأمر الغير لا بقصد شيء آخر، هذا ظاهره. لذلك بعض الإخوة أمس أن احتمل أن يكون مراد الشيخ عنوان حسن، قلت إذا كان عنوانا عباديا ورجع إلى كلام المصنف وكان شيئا واحدا لا يختلفان فيه أن المقدمة هي الطهارة بما هي عبادة في نفسها متعنونة بعنوان عبادي، لكن من الواضح وجود الفرق بينهما من جهة ظاهر كلام الشيخ ومن جهة تصدي المصنف لطرح هذا وجها مستقلا والجواب عليه. وإن أراده عنوانا حسنا غير عبادي توصلي يوجب استحبابا نفسيا توصليا، فيصح معه اتيانها بقصد هذا الأمر النفس التوصلي، وتقع حينئذ عبادة كما في التوصليات النفسية التي قلنا إنه يصح التعبد فيها بإتيانها بقصد أمرها كدفن الميت. إذا أراد هذا المعنى فهذا الذي نقول كلامه ظاهره خلافه، وليس فيه ما يدل عليه. من هنا قلت إذا كان هكذا مجرد عنوان خاص تتعنون به لا يعطيها استحبابا نفسيا لا عباديا ليرجع إلى كلام المصنف، ولا توصليا لتكون مستحبا نفسيا توصليا مستقلا ويقع التقرب بقصد هذا الأمر الاستحبابي، حينئذ يرد أن قصد الأمر الغير من حيثه لا يصحح التعبدية، وهذا كلكم معترفون به، ولذلك صرتم بصدد تصحيح منشأ للعبادية في هذه الطهارات مع أن أوامرها غيرية. وقصد العنوان الخاص الذي فرضه مأخوذا في المقدمة أيضا لا يصحح عبادية لا بقصده التفصيلي ولا بهذا الشكل من القصد الإجمالي، باعتبار أنه لم يفرضه عباديا وإلا اتحد مع كلام المصنف. ولا كان في كلامه ما يدل على أنه يوجب استحبابها نفسيا توصليا لينفتح به الباب أمام التعبد بها من جهة الإتيان بها بقصد هذا الأمر الاستحبابي. بناء عليه فقصد الأمر الغيري من حيث هو موصل إلى قصد الطهارة بعنوانها الخاص على الإجمال ليس سوى عبارة أخرى في أحسن الأحوال أو ما أدري في أسوائها عن ضم قصد الغير إلى قصد هذا العنوان، اللذين فرضنا أن كل منهما لا يصلح منشأ للعبادية، فكيف اجتمع منهما منشأ صحيح للعبادية؟ وإذا غضضت النظر عن قصد الغير باعتباره وسيلة واسطة، والحقيقة أن القصد لذاك العنوان فلعله أوضح، إذ ذاك العنوان ما ظهر من كلام الشيخ أنه موجب لتعلق أمر خاص بها غير الأمر الغيري مثل استحباب نفسي تعبدي أو توصلي، فليس له من نفسه شيء أصلا. مع أن إلغاء ملاحظة الغير ليس بصحيح، فإن الشيخ ظاهر كلامه أن التعبد هو بقصد الغير، غاية الأمر أن منشأ التعبد به ليس هو من حيث هو، بل هو من حيث إنه محقق لقصد ذلك العنوان. وهذا الذي ما فهمنا، كيف يحقق تعبدية، وأي زيادة وإضافة أضافها كونه وسيلة إلى تحقيق قصد العنوان إلى ما في الأمر الغير من حيثه بحيث يجعله صالحا للتعبدية، إلا أن تفرضه عنوانا عباديا أو صالحا للتعبد، وهذا الذي لم يكن في كلامك أصلا. من هنا قلت الجواب الأول يكون على أن هذا غير كاف ولا يصحح عبادية، بينما جواب المصنف كان تسليم أنه يصحح العبادية لكن له لازم فاسد، وهو أنه لو تم للزم أن يصح التعبد حينئذ بقصد الأمر الغيري ولولا على نحو الداعي والغاية، بل على نحو الوصف. تقول أتوضأ الوضوء الغيري الواجب غيريا، ولا تقول أتوضأ الوضوء لوجوبه وبداعي كونه واجبا، لكفاية جعله وصفا في تحقيق الإشارة التي ذكر إلى متعلقه وإلى ما في متعلقه من العنوان الخاص المجهول لنا على التفصيل. هذا الكلام فرع أنه صحح في الجملة التعبد، بقي أنه يلزمه صحته ولو بنحو الوصف. قلت إذا صح في نفسه لعل هذا لا يكون إشكالا، فيلتزم الشيخ بضميمة مقدمة أخرى تقول إن التعبد بالإتيان بالعمل بقصد أمره لا يصح كما حقق في محل آخر إلا بأخذه غاية وداعية، وهذا الذي نحن فيه ليس بدعا من موارد التعبد. أيضا لا يصح التعبد إلا بأخذه غاية، فليس لك بالتالي أن توقع الطهارة عبادة وبقصد أمرها الغيري إلا على وجه الداعي والغاية، وتحقق القصد الإجمالي للعنوان من جهة قصدك إلى الغيري ومتعلقه الذي فيه هذا العنوان في الضمن، تحققه من هذا الطريق حصرا، طريق قصد الغيرية والوجوب المقدمي بنحو الغاية. يمكن أن يدافع عن نفسه بهذا الشكل. ثم لو صح في نفسه ولو بهذا الشكل والغاية لارتفع الإشكال الآخر، وهو كيف يفسر ترتب الثواب على هذه الطهارة. فإن ترتب الثواب كما قلت من لوازم القرب، والقرب من لوازم التعبد للمولى. العبادة هي التي تقرب إلى المولى. ولذلك قبل قليل قلت إذا دفنت الميت بلا قصد التعبد فيه، بلا قصد امتثال أمره وإطاعة الله فيه، يتحقق لأنه توصلي ولكنه لا يكون موجبا للثواب. استحقاق الثواب على الإطاعة بمعناها الخاص، على التعبد، لا على مطلق الإطاعة، حتى مثل إطاعة أمر غيري أو حتى أمر نفسي توصلي. يؤتى به بمتعلقه من دون قصد الامتثال فيه، بل يؤتى به ربما لدواعي أخرى. يغسل ثوبه مثلا ليكون نظيفا فيطهر، بس هذا هو غسل الثوب لعله تطهيره الشرعي، لعله غير مطلوب نفسيا. في البدن ربما يقال ان التطهير مطلوب ولو من الخبث، ان يكون الانسان نظيفا بالمفهوم الشرعي طاهرا، وان لم يكن له غايه كالصلاه او كذا لعله. على كل اي مثال، طلب نفسي توصلي قد يأتي به لأي داع، لإرضاء جار أو صديق، أو حتى لإغضابه إذا كان هذا يغيظه، ولا ينظر إلى الجهة الشرعية أصلا وأن الله أمر به، فيتحقق ما طلبه المولى ويسقط الأمر. هذا شأن التوصلية، لكن لا يكون عبادة، وبالتالي لا يكون ثواب. الثواب من لوازم القرب كما قلت، لكن القرب لا يكون إلا من جهة العبادة. أما مطلق موافقة مطالب الشارع ومقاصده ولولا بداع التعبد له، فضلا عما إذا كانت بداع آخر أحيانا غير مناف للتعبد، كما يقال في داع التنظيف في الوضوء مثلا، أو منافي مثل الرياء فيه، فإن مثل هذا ليس بمقرب وبالتالي ليس عليه ثواب. بناء عليه إذا صح التعبد في المقام الأول بهذا الشكل، فليس لنا أن نسأل إذن كيف صح ترتب الثواب، فإن التعبد يوجب القرب، والقرب يستتبع الثواب. هذا ما أردت أن أوضحه مما تقدم. بقي وجه آخر، بل في الحقيقة مجموع الوجوه التي تنسب إلى الشيخ ويذكرها المصنف هنا ثلاثة. هذا ثانيها، وله أيضا مقدمة مختصرة. حاصلها أن الملاكات والأغراض العبادية الموجودة في العبادات هي على قسمين. القسم الأول ملاك وغرض عبادي، والغرض العبادي حتما يقتضي الاتيان بالشيء على وجه العبادة وقربيا، هذا لا شك فيه. لكن هذا القسم الأول غرض عبادي يقتضي الاتيان على وجه القربة في خصوص هذه العبادة المأمور بها نفسيا، غرض عبادي قائم في عبادة مستلزم لطلبها نفسيا وللإتيان بها على وجه القربة. لكن هذا القسم الأول الذي فيه هذه الخصوصيات يختص استلزامه الإتيان على وجه القربة بنفس المطلوب نفسيا الذي هو مكمن هذا الغرض، مثل الصلاة، مثل الحاج مثلا، قل مثل الحاج أو قل مثل الخمس مثلا، بعد قليل أوضح لك كيف بعد بيان القسم الثاني. القسم الثاني ملاك عبادي موجود في المطلوب نفسيا ويقتضي الإتيان بهذا المطلوب نفسيا على وجه القربة كما في الأول، ويزيد عليه بأنه يقتضي أيضا أن يؤتى بجميع مقدمات هذا المطلوب النفسي أو على الأقل ببعضها بخصوصه على وجه القربة أيضا، كما يؤتى بنفس المطلوب النفسي على وجه القربة. الأول مثلا كالخمس، الخمس عبادة يجب الدفع لمقدار الخمس قربة إلى الله، لكن هذه العبادة ملاكها عبادي من القسم الأول، يقتضي الإتيان بنفسها قربيا حصرا وليس لها مقدمة أخرى تكون عبادة. إن كان لها من مقدمة ما أدري، مثل حساب الأموال وكذا ليستخرج الخمس على وجه الدقة، فهذه المقدمات ليست عبادية. ملاكها يقتضي الإتيان بنفسها عبادة دون زيادة، ولا يقتضي الإتيان بشيء من مقدماتها التي تتوقف عليها على وجه القربة. القسم الثاني لا، يقتضي الملاك الإتيان بنفس العبادة قربيا، نفس العبادة المطلوبة نفسيا التي فيها الغرض، ويقتضي الإتيان بمقدماتها أو بعضها، لكن لا بعضها بمعنى الإجمال والترديد، بعض ما، لا بعض من الخصوص واقعا لا إهمال، يقتضي أن يؤتى هذا البعض، هذه المقدمة بالخصوص مع ذي المقدمة كليهما على وجه القربة. إذا تبين القسمان نقول ما نحن فيه من قبيل القسم الثاني، بمعنى أن الصلاة المطلوبة نفسيا والتي هي ذو المقدمة بالقياس إلى الطهارة المبحوث عنها والتي هي محل الإشكال، هذه الصلاة ملاكها وغرضها العبادي القائم فيها والذي تصله لتحصيله والوصول إليه سنخ ملاك تعبدي جزما يقتضي الإتيان على وجه القربة حتما، لكن هذا الاقتضاء فيه غير مختص بالصلاة نفسها، فيقتضي الإتيان بالصلاة على وجه القربة ويقتضي الإتيان بمقدمتها الخاصة التي هي الطهارة على وجه القربة أيضا، وبقصد أمرها الغيري في الصلاة يقتضي الإتيان بها قربية أي بقصد أمرها النفسي قاصدا بها إطاعة المولى فيما أمر نفسيا، لكن في مقدمتها يقتضي الإتيان بها كربية، أي قاصدا بها إطاعة المولى فيما أمر من أمر تعلق بها وهو الأمر الغير. فمنشأ العبادية في المقدمة وهي الطهارة، هذه العبادية الحاصلة بقصد الأمر الغير المتعلق بالطهارة، منشأها ليس الأمر الغير من حيثه، فإنه غير صالح لنشو ذلك منه، بل منشأها أن ما توقف على الطهارة من المطلوب النفسي الذي لا يتم إلا بالطهارة، هو لا يتم إلا بالطهارة مقصودا بها أمرها الغير ومتعبدا بها فيه به فيها أو فيها به مثلا، هكذا. فمن جهة المطلوب النفسي جاءت هذه القربية. وأما الجواب عن هذا الواجب فهو عين الجواب الثاني عن الوجه الأول. في الوجه الأول أجاب بجوابين ثانيهما أن هذا لو تم لصحح العبادية، لكنه لا يصحح الثواب. هنا أيضا يقول هذا لو تم صحح به جهة تعبدية المقدمة ومنشأ هذه التعبدية، ودفع به أحد الإشكالين، وتبين لماذا يعتبر الإتيان بها بقصد امتثال أمر الغير وإطاعة لهذا الأمر. وأما إشكال ترتب الثواب على الطهارة فهذا لا ينحل بهذا الوجه، إذ يبقى السؤال أنه كيف يترتب الثواب على ما يؤتى به بداعي امتثال أمره الغير، والمفروض أن امتثال الأمر الغير وإطاعته كما قلنا سابقا لا توجب استحقاق الثواب، وبالطريقة التي قال المصنف إن استحقاق الثواب من لوازم القرب وليس في إطاعة الأمر الغير قرب خاص زيادة على ما ينشأ من قرب بسبب إطاعة النفس عندما تحج مع جميع المقدمات، يحصل لك من فعل الحج نفسه قرب إليه تعالى، وأما سائر المقدمات فليس يحصل منها قرب زائد على ذلك يصح نسبته إلى نفس إطاعة الأمر الغير ليكون هو منشأ له. هذا قلناه سابقا. يبقى هذا السؤال هنا، إطاعة الأمر الغير لا تصلح منشأ للثواب، هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني وجوابه. قلت هناك توجيه ثالث لعبادية الطهارة ذكره رحمه الله في بحث الوضوء من كتاب الطهارة، وأوضحه بعض تلامذته كما ينسب ذلك إلى الميرزا الرشتي صاحب بدائع الأفكار من تلامذة الشيخ رحمه الله. حاصل هذا الوجه أن يقال إن المقدمة ليست الوضوء ذاته ومن حيث هو، بل هو مع قصد أمره الغير. المقدمة إتيان الطهارة الوضوء بقصد امتثال أمره الغير، هذه هي المقدمة. فيكون اعتبار الإتيان بالوضوء بقصد أمره الغير، أي الإتيان به عبادتان، اعتبار ذلك ومنشأه من جهة كون قصد الأمر الغير معتبرا فيه ومأخوذا في متعلق الأمر مع الوضوء فيما هو المقدمة. لكن لو فرض أننا أخذنا قصد الأمر في المتعلق بطريقة الأمر الواحد، يرد أمر واحد يقول توضأ مع قصد الأمر، والمقصود بهذا الأمر الذي اعتبر قصده في المتعلق ونفس هذا الأمر الذي يقول توضأ مع قصد الأمر، للزم الدور أو الخلف على ما ذكرنا في بحث التعبد والتوصل، من أن في أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر محذور الدور أو الخلف. أما الدور فلأن قصد الأمر الذي اعتبر في المتعلق يتوقف على الأمر وفرع عليه، لا قصد أمرين إلا بعد الأمر. لكن من حيث إنه أخذ في متعلق الأمر أصبح الأمر متوقفا عليه، توقف المتعلق على المتعلق والعارض على المعروض. وإن شئت قلت إن الأمر يتوقف على قصده من حيث أخذ في متعلقه، توقف العارض على معروضه، لكن الأمر الذي فرضنا توقفه على القصد، القصد أيضا يتوقف عليه، إذ لا قصد إلا بعد الأمر، فيقف الأمر على نفسه. الأمر يقف على القصد والقصد على الأمر، فالأمر يقف على نفسه ويدور. هذا إذا شئت بينه من دون لحاظ الدور، من حيث إنه خلف تقول قصد الأمر إذا أخذ في متعلق الأمر الغيري كان محله التقدم على الأمر، تقدم المتعلق على المتعلق والمعروض على العارض. لكن المفروض أن قصد الأمر محله التأخر، لأن قصد الأمر متوقف على الأمر ولا يكون إلا بعد الأمر، فيلزم تأخر المتقدم تقدم المتأخر، تقدم المتأخر مثلا، وهو خلف. من هنا لا يكفيك لبيان اعتبار قصد الأمر في متعلق الأمر أمر واحد يؤخذ فيه المقدمة وقصد أمره، فيقال توضأ بقصد الأمر، ويحتاج إلى أمرين. أول يتعلق بذات المقدمة بالطهارة، يقال فيه توضأ، وثاني يتعلق بقصد أمرها أو بها مع قصد أمرها، فيقال توضأ بقصد الأمر، اجعل وضوءك بقصد أمره، يعتبر في وضوءك قصد أمره، عبر بما شئت. فيزول الدار والخلف. أما الدار فلأن قصد الأمر متوقف على الأمر، نعم، لكن متوقف على الأمر الأول، لأن المقصود من عبارة ائت بالوضوء بقصد الأمر أن يؤتى به بقصد الأمر الأول، فقصد الأمر متوقف على الأمر أي الأول، والأمر المتوقف على القصد هو الثاني، لأنه أخذ في متعلق الثاني لا الأول، فلا يقف شيء واحد على نفسه، يقف الأمر الثاني على القصد والقصد على الأول، فيقف الأمر الثاني على الأول وهما شيئان مختلفان. وكذلك بالنسبة إلى الخلف، قصد الأمر من حيث أخذ في المتعلق محله التقدم، لكنه أخذ في متعلق الثاني فمحله التقدم على الأمر الثاني، ومن حيث هو لا يكون إلا بعد الأمر ومتوقف على الأمر فمحله التأخر، لكنه متوقف على الأول ومتأخر على الأول، فتقدم بالقياس إلى شيء وتأخر بالقياس إلى شيء آخر، وهذا ليس بخلف. الخلف أن يتقدم ويتأخر بالقياس إلى شيء واحد، فيلزم الخلف الذي هو عبارة أخرى عن تناقض تضاد، هو قبل كذا وهو في نفس الوقت بعد هذا الشيء في نفس الوقت، من نفس الحيثية، إلى يعني وحدات التضاد والتنافي تكون مجتمعة. أما إذا كان هو قبل كذا وبعد شيء آخر، كل متوسط بين شيئين مثلا فهو قبل أحدهما وبعد الآخر، هذا طبيعي، فيندفع الإشكال، إشكال الدور وإشكال الخلف. هذه الفكرة التي تسمى فكرة متمم الجعل، وذكرناها في بحث التعبد والتوصل، وقلنا هناك إنه يمكن تصحيح أخذ قصد الأمر في المتعلق بطريقة الأمرين، وكان للمصنف جواب عليها. هنا يجيب بجوابين: الأول نمهد له بالقول إن كل أمر غيري يتعلق بشيء فإنما يتعلق به باعتبار هذا الشيء مقدمة لشيء آخر، لأن الأمر الغير هو الأمر المقدم، فمتعلقه المشتمل على الحيثية التي أوجبت تعلق أمر غيري به هو شيء فيه حيثية المقدمية، التوصل به إلى شيء آخر، لأجل هذا كان متعلقا لأمر غيري. والأوامر الغيرية على نحوين: الواجبات الغيرية إذا شئت أيضا على نحوين، واجبات يستكشف وجوبها الغيري، أوامر غيرية تستكشف بقاعدة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته غيريا، يعني حيث لا يقول الشارع يجب كذا يجب هذه المقدمة، نحن ندرك مقدمية هذا الشيء كقطع المسافة بالنسبة للحج، فتستقل عقولنا بناء على الملازمة بوجوب قطع المسافة غيريا لأجل الواجب النفسي الذي هو الحج. هذا سنخ، هذا قسم، واجب غيري الشرع يقول كما في الطهارات: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى آخر الآية. لا فرق بين هذين القسمين في كون نشوء وجوبه الغير هو من جهة ما فيه من حيثية كونه مقدمة، أما الأول فواضح، هو لأنه مقدمة بقاعدة الملازمة استكشفنا أمره الغير، وأما الثاني فكذلك، فإن الشارع لم يطلب الوضوء إلا من حيثية كونه مقدمة لذلك المطلوب النفسي، وفيه حيثية الإيصال إليه. مثلا ففي بحث قادم نذكر ما هو مناط مقدمية عند المصنف، قلت سابق التمكن بها من الواجب النفسي. هناك من يقول الإيصال مثلا، إذا عبرنا موصل أو كذا يعني لأننا نريد أن نبين الحيثية إجمالا مع إهمال تعيينها بالدقة بلحاظ ذلك البحث. المهم حتى مثل الوضوء الذي قال الشارع إنه واجب ومطلوب، فمن هذه الجهة التي بها كان مثل الصلاة المطلوبة نفسيا متوقفا عليه. إذا تبين هذا نسأل هذا الأمر الغير الأول الذي فرضته متعلقا بذات الوضوء لترتب عليه ورود أمر ثان يتعلق بالوضوء مع قصد أمره، نسألك فيه، هل ذات الوضوء بلا قصد أمره الغيري هي المقدمة أم أن المقدمة هي الوضوء مع قصد أمرها الغير؟ إن قلت ذات الوضوء بلا قصد الأمر الغيري هي المقدمة بطل الدليل من أساسه، لأن الدليل إذا كنت تذكر أول ما بينته ماذا قلت؟ إن المقدمة ليست الطهارة ذاتها من حيث هي، بل هي مع قصد أمرها، بقصد أمرها. فإذا عدت إلى فرض كون المقدمة ذات الطهارة أزلت المقدمة التي بنيت عليها الدليل فانهدم الدليل من أساسه. وإن قلت إن المقدمة هي الوضوء مع قصد أمره الغيري، حينئذ نسألك إذا كانت المقدمة واقعا الوضوء مقيدا بقصد أمره الغيري، فكيف تعلق به أمر أول بذاته بأي ملاك؟ المفروض أن هذا الأمر، هذين الأمرين الأول والثاني كلاهما جاء ليصححا مقدمية الوضوء عباديا، ما جاء واحد منهما لطلبه نفسيا. مثلا إذا كانت المقدمة هي الوضوء مع قصد الأمر الغيري، فكيف ورد أولا أمر غيري تعلق بذات الوضوء بلا قصد أمره بأي ملاك؟ بأي ملاك؟ وهذا الأمر أي شيء هو؟ نفسي، مطلوب نفسي يعني الوضوء ذاته بلا قربة أيضا، مطلوب غيري. وإذا نفسي خلاف الأدلة، ما في أي دليل أصح على هذا، ولعلهم متفقون على أنه ذاته بلا قصد الأمر والتعبد حتما غير مطلوب نفسيا. مطلوب غيري ممكن، لكن أنت فرضت أن المطلوب الغيري ليس ذاته، أنت بنيت على أن المطلوب الغيري هو مع قصد الأمر، لعل غيرك يقول هو بذاته المقدمة مثلا، لكن أنت بنيت على أن المقدمة هو مع قصد الأمر. فمن أين جاء هذا الأمر الغيري؟ والأمر الغيري أمر مقدمي بملاك ما ذكرنا من حيثية التوصل بالشيء إلى واجب ومطلوب نفسي. ما هو المطلوب النفسي الذي يتوصل إليه بذات الوضوء بلا تعبد وقصد أمر؟ الصلاة صلاة يعتبر في تحققها الوضوء عباديان وبقصد الأمر، فليس من مطلوب نفسي متوقف على ذات الطهارة، وبالتالي ليس في ذات الطهارة ملاك الأمر الغيري، فكيف تعلق بها أمر غيري؟ فلا يبقى إذن وجه يصحح به ورود الأمر الأول حتى تقول بعد ورود الأول المتعلق بذاتها نقول يرد ثان يتعلق بها مع قصد الأول لتصحح مجموع الوجه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو عين ما تقدم هناك في بحث التعبد والتوصل، هناك أجاب عليه فقال نسألك عن هذا الأمر الأول، فنقول إذا كان الأمر الأول سنخ أمر يسقط بحصول متعلقه كيفما كان، يعني ولو حصل متعلقه بإتيان ذاته ومن غير امتثال فيه وقصد قربه، فهذا في الحقيقة مرجعه إلى كون الأمر الأول توصليا ومعه نخرج عن الفرض، لأنه محل الكلام أن يكون أمر المقدمة تعبديا ونريد أن نصحح التعبدية، أن هناك مقدمة هي عبادة ونريد أن نبحث كيف نشأت هذه العبادية. فإذا قلت إن الغرض من الأمر الأول المتعلق بالوضوء هو الحقيقة الغرض من متعلق هذا الأمر توصلي هذا الأمر كان يسقط بإتيان متعلقه كيفما كان، الذي هو عبارة أخرى عن كونه أمرا توصليا تعلق بشيء، الغرض الذي فيه توصلي لا يقتضي تقربا، ولذا كان كما فرضنا يتحقق المتعلق كيفما كان فيسقط الأمر تبعا لذلك، فهذا عبارة أخرى عن فرض المتعلق توصليا. إن كان هكذا فقد خرجنا عن الفرض، لأن كلامنا في مقدمة هي عبادية وليست توصلية. وإن كان الأمر الأول أمرا لا يسقط بإتيان متعلقه وهو الوضوء كيفما كان، فإذا كان كذلك فليس عدم سقوطه بإتيان متعلقه كيفما كان إلا من جهة كون غرض هذا المتعلق تعبديا لا يسقط إلا بإتيانه بقصد الامتثال. عندما يدرك العقل هذا كما فرضنا إن كان هكذا، يعني فأدركنا أنه هكذا، يستقل هو بنفسه بلزوم الإتيان بهذا الوضوء بقصد الامتثال والإطاعة ليتحقق فيه القربة ويتحقق الغرض ويسقط الأمر من دون حاجة إلى ورود أمر ثان يعتبر فيه قصد القربة. هكذا كان أجاب هناك في أخذ قصد الأمر عموما، وهنا يعيد هذا في توجيه عبادية الطهارات بأخذ قصد الأمر في متعلق أمرها الغيري. وهناك كنا قلنا وهذا إذا عرفت أنه من هذا القبيل فخرجنا عن الفرض، أو من هذا القبيل فالعقل مستقل واستغنينا عن الأمر الثاني. لماذا لو شككنا ولم ندري هو من هذا القبيل أو من ذاك؟ العقل لا يستقل ولا يحرز الخروج عن الفرض، فلعله واقعا عبادة ويحتاج إلى بيان فلا يستغني عن أمر ثاني. نعم كان له هناك جواب يقول لاحظ العبادات كلها ليس فيها إلا أمر واحد بمعنى جنس الأمر وإن تعددت أفراده، أي المتعلق بذات العمل كله. يقول صلي صم، ما في واحد منها يقول صلي بقصد الأمر، صم ممتثلا بالصوم أمره أو نحو ذلك. قال ثانيهما ما محصله أن لزوم وقوع الطهارات عبادة إنما يكون لأجل أن الغرض من الأمر النفسي بغايات تلك الطهارات، بمثل الصلاة. هذا الأمر النفسي هو من السنخ الثاني، يعني كما لا يكاد، هذا الغرض من الأمر النفسي من السنخ الثاني، كما لا يكاد يحصل هذا الغرض بدون قصد التقرب بموافقة الأمر النفسي. دائما المهم إرجاع الضمائر في هذا المتن. كذلك لا يحصل هذا الغرض النفسي من مثل الصلاة ما لم يؤت بالطهارات. واضح؟ بالطهارات كذلك أي عبادة، يعني بقصد التقرب بموافقته. نعم إيه؟ لا، بقصد التقرب في العبادة بقصد أمر الغير، لكن التعبدية في أمر الغير التي اقتضت أن يؤتى بها بقصده منشأها ما في النفس من الغرض. إذن هو كما لا يكاد يحصل بدون التقرب بموافقته، كذلك لا يحصل ما لم يؤتى بالطهارات كذلك، يعني قربية، لا باقتضاء أمرها الغيري الاتيان بها بقصد الأمر الغيري، لا من جهة نفسي اقتضاء الأمر الغيري. وبالجملة وجه لزوم اتيان الطهارات عبادة إنما هو لأجل أن الغرض العبادي في الغايات في ذي المقدمة كالصلاة لا يحصل إلا أولا بإتيان نفس الغايات والصلاة عبادة وقربية، وثانيا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدمات هذه الغايات دون سائر المقدمات أيضا كنفس الغايات بقصد الإطاعة وعلى وجه القربان. واضح العبارة؟ وفيه أيضا مثل سابقه ما في سابقه من الثاني، وهو أنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها. وأما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات عموما، هناك ذكرناه في أخذ قصد الأمر في التعبدي في المتعلق التعبدي ولو كان نفسيا، يطبق في محل الكلام على العبادة الغيرية. وأما ما ربما قيل من الالتزام بأمرين أحدهما كان متعلقا بذات العمل والثاني بإتيانه، أي متعلقا بإتيانه بداع امتثال الأمر الأول بحيث يندفع بذلك إشكال الدور والخلف، فهذا لا يكاد يجزئ في تصحيح اعتبارها، اعتبار القربة تعبدية في الطهارات، إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها، إذا لم يكن نفس الطهارة ذاتها هي المقدمة لا يكاد يتعلق بها أمر أول يجيء، أمر أول غيري يجي من قبل الأمر بالغايات من قبل الأمر النفسي، لأن حقيقة كل أمر غيري أنه ينشأ من قبل الأمر النفسي لأنه بملاك الإيصال إلى المطلوب النفسي كما شرحنا. هذه زوائد يقحمها المصنف يحوجنا إلى بيانات مختلفة تخرج عن أصل الفكرة. أمر غيري متعلق أولا بذات الطهارة، أنت قلت هذا، نقول لك إذا كانت هي المقدمة بنفسها فيصح ما قلت، لكن أنت فرضت في الدليل أنها ليست هي المقدمة، المقدمة هي معقد أمر الغير، فإذا لم تكن هي بنفسها مقدمة ولا يكاد يتعلق بها بنفسها أمر غيري يأتي وينشأ من قبل الأمر بالغيات، فمن أين يجي طلب آخر يعني اللي هو الأول في الترتيب؟ وما مجموعهما طلبان، طلب فيه القصد وهي معتبر فيها القصد، وطلب آخر ليس فيه القصد وإن كانت مرتبته أولا، فمن أين يجيب طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها ليتمكن به من المقدمة في الخارج؟ وهذا ليقول ليش يؤتى بأمر أول يتعلق بذاتها؟ لتصبح بعد الإتيام بهذا الأمر الأول متعلق بذاتها مقدورة بقصد أمرها الأول، واضح؟ أما الإتيام بها ابتداء بأمر أول يقول ائت بها بقصد الأمر، هذا لا يتيح التمكن لأنه دوري. هذا مع أن في الالتزام، في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على وجه العموم على ما عرفته مفصلا سابقا في بحث التعبد والتوصلي، فتذكر. والحمد لله رب العالمين.